إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الكاتب الحسين السراجي وتحت عنوان المساعدات اللعينة كتب: إذا رأيتم أكياس القمح والفرش كإغاثات في بلد ما، فاعلموا أن العالم القذر يلعب في هذا البلد. في بلادنا يسمونها مساعدات إنسانية ومواد إغاثية للمنكوبين، بينما الأساس أنهم يقتلوننا ويتفضلون علينا بهذه المعونات. هناك ما هو أخطر، فمتى ما شعروا بحاجتنا للشيء وبحثنا عن البدائل للاكتفاء سارعوا لإيقاف هذا التوجه من خلال هذه المساعدات. الزراعة رقدت والثروة الحيوانية كادت تنتهي والمراد أن نصبح عالة. صحيح أن الناس البسطاء في هذه الظروف بحاجة ماسة للعون والمساعدة، ولكن ليس ممن يقتلنا. يقف الناس في طوابير كبيرة وطويلة لاستلام كيس الدقيق وقصعة الزيت الممنوحة من القاتل. يتسابق الناس لدخولهم كشوفات القتلى وكأنهم يحصلون على مكرمات وهبات أخوية بدون وعي. تتفنن المنظمات الصهيونية في اللعب بأعصاب البسطاء والحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن حالاتهم. يساعدها في ذلك منظمات ومؤسسات وجمعيات محلية تبحث عن المال وتؤدي الدور المشبوه. لا تقتلونا ولا نريد مساعداتكم اللعينة كلعنتكم. قد يخالفني الكثير في وجهة النظر هذه ولا ألومهم، فالتفكير متركز على الحاجة وليس على الأهداف القدرة لمقدمي هذه المساعدات، كما يغيب التوكل على الله والثقة به تماما، والله من وراء القصد. الكاتب حمير العزكي كتب مقالا مهما يقول فيه تحت عنوان نكبة النصف قرن: لأكثر من نصف قرن والساحة السياسية اليمنية تعج بذات الوجوه وذات الأسماء التي ظلت تستأثر بالمشهد السياسي وتستحوذ على فصول دون أي تغيير في ملامحه الشاحبة الإرادة والمشوهة بالوصاية والارتهان ولو صوريا، بل إنها حتى عندما ثار الشعب انقسم بعضها ضد بعضها وأجهضت الثورة بصفقة أعادت توزيع الحصص بصورة أكثر عدالة فيما بينها وأفتح ظلما للشعب. لذلك لا نستغرب ونحن نرى حراس المعبد القديم جميعا من رموز هذه النخبة النكبة السياسية البائدة الفاسدة يقفون في صف واحد مع العدوان مؤيدين للاحتلال، رغم يقينهم بموقف قوى العدوان المحتقل لبعضهم والمزدري للبعض الآخر واللا مبالي بهم في أحسن الأحوال. يقفون مع شرعية دنبوء الوضيع رغم احتقارهم له ورغم طعنهم في هذه الشرعية في فترات سابقة. يقفون جنبا إلى جنب ورغم عداواتهم التاريخية وصراعاتهم المستمرة مع بعضهم، فالسيادة أفيون الفساد والعمالة ضمانة الفاسدين. لأكثر من 50 عاما تشاركت في حكم اليمن هذه النخبة أو النكبة السياسية المهترئة التي تجتمع اليوم بكل أطيافها المتباينة وتوجهاتها المتضادة تحت راية العدوان كسابق عهدها باعتباره الضامن الوحيد لعودتها للحكم والطريق الأوحد الذي سلكوه ولم يعرفوا غيره طيلة فترة حكمهم، وهو أيضا جرب ذلك ويعرفه يقينا. ومن ذا يجهل أو ينكر أنها خلال نصف قرن لم تضمن البلاد التي حكمتها واستغلت خيراتها ونهبت ثرواتها، لم تضمن لها حريتها ولا كرامتها ولا سيادتها ولا استقلالها، ولم تحقق في إدارتها نجاحا حقيقيا ملموسا على الواقع في أي مجال من المجالات، فلا نظام سياسي مستقر ولا وضع اقتصادي مستهر ولا خدمات صحية جيدة متوفرة ولا تعليم ولا مخرجات مؤهلة، بل ولا حتى جيش وطني قوي يمتلك أبسط القدرات العسكرية الدفاعية. طوال نصف قرن مضى لم تحقق أي شيء يستحق الإشادة، بل الأسوأ أنها لم تحافظ على ما هو موجود فطريا في الشعب اليمني من وعي وقيم ومبادئ دينية وعروبية ووطنية، ولا يوجد حق حقا ما يمكن الإشادة به بصدق وموضوعية، حتى تلك المنجزات التي يزايد بعضهم بها على بعض. فالوحدة كانت للأسف سياسية ولم تكن وطنية، ولم تستفد من الزخم والاندفاع الجماهيري لخلق وعي اجتماعي وحدوي، ولذلك سرعان ما تعرضت للتشوهات لدرجة الإعاقة. أما الديمقراطية فكانت شكلية وزائفة، لم يعترف بنزاهتها بعضهم، واستغلها البعض الآخر لشرعنة وتقنين الفساد. وتلك البنى التحتية والمشاريع الخدمية كانت بوابة للنهب والثراء اللامشروع، ووسيلة لتقوية النفوذ نتيجة انعدام عدالة التوزيع والأمن والاستقرار، ولم يكون أكثر من ممارسات قمعية واستبدادية تضمن الاستمرار في نهب الثروة وإعادة توزيعها بين مراكز النفوذ، والتي بدورها تمنع الفوضى التي تهدد المصالح. ننتقل إلى الكاتب نصر الدفيف الذي كتب: يعدمون أسرنا في الوقت الذي نكرم أسراهم وهم بالعشرات، ونطعمهم أحسن ما نأكل ونكسوهم بأجمل ما نلبس. يعدمون أسرنا في الوقت الذي نعامل أسراهم بكرم ضيافة لا بحقارة السجانين كما يعملون هم. يعدمون أسرنا في الوقت الذي نستقبل أسراهم بالكلمات الصادقة المطمئنة لا بالسب والشتم كما يفعلون. يعدمون أسرنا ليجلبوا لأنفسهم لعنات الأرض والسماء، ونكرم أسراهم لنجلب لأنفسنا رحمات الأرض والسماء. نكرم أسراهم لنثبت للعالم بأننا أصحاب مبادئ وقضية عادلة ومشروع بقاء، ويعدمون أسرانا ليثبتوا للعالم إفلاسهم ودعشنة أفكارهم ومحدودية بقائهم. لهذه الأسباب وغيرها سننتصر. تقارير: الريال اليمني مهرولا من يمسك بمقود الانهيار، كتب الأستاذ فؤاد الجنيد. تواصل قوى تحالف العدوان على اليمن عزفها الصاخب على وتر الجانب الإنساني الحزين منذ أن بدأت عدوانها على البلد الجاري في مارس من العام 2015. عزف النشاز تدحضه أفعالها التي جعلت من الإنسان اليمني وحياته وسبل عيشه هدفا مباشرا للنيل من صموده وثباته وشموخه. فإلى جانب الحصار الثلاثي وإغلاق المنافذ والمعابر، قصف العدوان كل المؤسسات الاقتصادية والحيوية والمصانع والمعامل، وقبلها المطارات والموانئ ومحطات الوقود، في مسلسل أرعن يسعى لتدمير ركائز الاقتصاد الوطني واجتثاث كل شرايينه. ولم تقف عند هذا الحد، بل عملت على نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن لضمان توريد كل عائدات النفط والغاز إلى البنك الجديد، خصوصا وأن كل تلك العائدات تأتي من شركات النفط والغاز الواقعة في المحافظات التي ترزح تحت احتلالها. ومع كل خطوة سامة كان العدوان يستغفل العالم الصامت ويهم مرتزقته المنتفعين بأن كل هذه الإجراءات تأتي في سياق الحفاظ على الاقتصاد اليمني من ابتزاز الانقلابي وتأمين استقرار العملة اليمنية وإنقاذها من الانهيار. في ذلك الحين كان سعر الدولار لا يتجاوز 220 ريال، وأسعار المواد الغذائية لم تراوح مكانها السابق رغم مرور عام ونصف العام من العدوان والحصار. وما أن تم نقل البنك المركزي إلى عدن حتى بدأت الإصلاحات الفعلية التي ذر بها العدوان على عيون المؤيدين، وانطلق سعر صرف الدولار بجنون إلى الأعلى دون اكتراث من حكومة الفنادق التي تدير البنك وتتحكم بأمواله وتغرق السوق بطبعات جديدة من الأوراق النقدية دون غطاء وصلت لأكثر من تريليون ريال، وهو ما حذرت منه سلطات صنعاء وعدته قتلا مقصودا للاقتصاد اليمني. وتواصلا لاستهداف اليمنيين في اقتصادهم ومعيشتهم، تواصل حكومة هادي عبثها وفسادها في إغراق السوق بطبعات جديدة، هذه المرة من فئة العملة الصغيرة، حيث نقلت نحو 38 قاطرة من ميناء عدن خلال اليومين الماضيين أموالا طبعت في الخارج تقدر ب 648 مليار ريال من فئة العملة الصغيرة دون تأمين نقدي. وهو ما أكدت وكالة سبوتنيك الروسية من أن البنك المركزي في عدن تسلم نحو 200 مليار ريال يمني من فئات 100 و200 و250 ريال. يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 540 مقابل الدولار الواحد. وكانت حكومة هادي قد طبعت في وقت أسبق أكثر من 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة غوزناك الروسية دون تأمين نقدي، وهو ما جعل الريال اليمني يشهد هذا الانهيار المخيف. وإلى جانب فشل إدارة بنك عدن في إيقاف التدهور الحاد للقيمة الشرائية للعملة الرسمية في الأسواق المحلية، تشهد هذه الإدارة فسادا منقطع النظير في إهدار المخزون المالي وصرفه لجيوبها وجيوب وزراء حكومة الرياض، حيث وصل الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي أكثر من 15 مليون ريال ومثله لماضي الفساد والعبث اللامسؤول، وهو ما دعا بالحكومة لاتهام مرتزقة آخرين. وخرجت باعتراف يعلل هذا التدهور بعد أن شهدت مدينة عدن انتفاضة شعبية تطالب برحيل الفاسدين في الحكومة بعد تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية، حيث قالت الحكومة بأن السبب الرئيس لانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية هو الطبع الزائد للعملة دون تغطية مالية وعدم توريد سلطات مارب لإيرادات النفط والغاز إلى البنك المركزي في عدن، حيث يرفض سلطان العرادة المنتمي لحزب الإصلاح توريد أكثر من 700 مليون ريال يوميا هي إيرادات النفط والغاز الخاصة بمحافظة مارب إلى بنك عدن المركزي بعد أن قام بتعطيل وإغلاق بنك المحافظة المركزي. وسط هذه المتاهات المظلمة تستمتع الرياض وأبو ظبي بما يجري رغم استغاثة حكومة مرتزقتها، فهي تنصب معاناة اليمنيين أمام أهدافها، وإن تجلببت بوشاح القلق والاهتمام وتدخلاتها دائما سطحية للاستهلاك الإعلامي لا أكثر، حيث أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بأن بلاده ستقدم المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء إلى اليمن بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار شهريا، وتأتي هذه الخطوة حسب السفير السعودي لأجل الإسهام في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار حسب زعمه. منطق سخيف لا يقبله عاقل راشد، فهذا السفير عينه هو من أعلن في وقت أسبق عن وديعة مالية بملياري دولار أمريكي لدى البنك المركزي اليمني إسهاما من الرياض في تحسين صرف العملة اليمنية، لكنه يردف القول معترفا أن تدهور سعر صرف العملة استمر في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول اقتصادية، إضافة إلى الفساد الكبير الذي يرافق أداء الحكومة والرئاسة على حد سواء. وننتقل إلى تقرير آخر، حيث نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قوله بأن الحل في اليمن لن يكون إلا عبر الحوار الشامل بين اليمنيين. وقال في بيان أصدره عقب انتهاء اجتماع عقده مع 22 شخصية يمنية معظمهم من الموالين للتحالف السعودي الإماراتي المقيمين خارج اليمن، بينهم خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء المستقيل وحيدر أبو بكر العطاس وأحمد لقمان ومحمد علي أبو الحوم وحسام الشرجبي ومصطفى نعمان ونصر طه مصطفى ومحي الدين الضب وعبد الباري الطاهر وناشطين سياسيين وإعلاميين من حزب الإصلاح وناشطات سياسيات مناهضات للتحالف بينهن أمل الباشا القيادية في التنظيم الناصري في العاصمة البريطانية لندن. قال إن الاجتماع ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية، مضيفا بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لإتاحة الفرصة للتشاور مع شخصيات يمنية اجتماعية وسياسية تمتلك معرفة فريدة حول المجتمع اليمني. وكان غريفيث قد قال في حوار أجرته معه إذاعة الأمم المتحدة بأنه يعتزم إشراك 30% من قوام المتفاوضين من الأطراف اليمنية، تكون هذه النسبة هي للنساء. وقال ما نأمله ونعتزم فعله أولا الإصرار على أن تمثل النساء 30% على الأقل من نفوذ التفاوض، ثانيا أن تشغل النساء 30% على الأقل من المناصب العليا في حكومة الوحدة الوطنية، كما أننا نبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجموعة التي شكلتها الهيئة من النساء اليمنيات ليكن إلى جانبنا نحن الوسطاء أثناء المفاوضات ليقدمن لنا النصح بشأن القضايا التي تحظى بالأولوية. الأمر المهم هو أن هذه المجموعة ستكون على تواصل مستمر عبر الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي مع النساء في أنحاء اليمن، ومن خلال ذلك ستتواصل مع النساء بشكل يومي لإعلامهن بما يحدث في المفاوضات وتلقي رأيهن فيما يجب أن يحدث. إلى ذلك شن ناشطون موالون للتحالف هجوما على اللقاء الذي عقده المبعوث الأممي مع الشخصيات اليمنية في لندن، واتهموا غريفيث أنه يسعى لتوسيع حضور المفاوضين من طرف أنصار الله وسلطة عبر تخصيص مساحة 30% من المفاوضين للنساء، وكذا مشاركة ناشطات يمنيات في المجال الإنساني والمدني والحقوقي في تنسيق وإعداد سير المفاوضات التي يعتزم غريفيث عقدها في 6 سبتمبر القادم في العاصمة السويسرية جنيف. واعتبر مراقبون أن مهاجمة المبعوث الأممي من قبل ناشطين وسياسيين يمنيين مقيمين خارج اليمن من المؤيدين للتحالف السعودي الإماراتي يأتي بسبب عدم اختيار غريفيث لشخصيات وناشطين من الموالين للتحالف ليكونوا بديلا للناشطات المناهضات للتحالف والتي سيعمل كفريق استشاري ومساعد لعمل المبعوث أثناء الإعداد للمفاوضات وفي فترة التفاوض نفسها. هذا ما يراه الموالون للتحالف سيفقدهم مكانا قريبا من المبعوث الأممي قد يتمكن من خلال التأثير على أداء واستمالة نحو التحالف ومؤيديه، كما حدث مع المبعوث الأسبق إسماعيل ولد الشيخ الذي انتهى بالمطاف للفشل في تحقيق أي توافق فعلي يمكن تحقيق نتائجه على الأرض لوقف الحرب وإنهاء التدخل العسكري للتحالف ورفع الحصار عن اليمن. حول مجازر الأمس البشعة والوحشية بحق المدنيين صدرت بيانات إدانة كثيرة من منظمات ومؤسسات محلية، اخترنا لكم جزءا من بيان منظمة عين الإنسانية. بيان إدانة جرائم قصف خيام البدو الرحل ومسعفيهم وقصف منازل ومزارع المدنيين خلال 72 ساعة في محافظات عمران حجة صعدة من قبل قوات تحالف العدوان السعودي. ضمن سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين في اليمن، واصل الطيران الحربي التابع لدول تحالف العدوان السعودي خلال 72 ساعة ارتكاب مجازر بحق المدنيين، مخلفا أكثر من 38 ضحية بينهم نساء وأطفال في غارات استهدف سيارات ومنازل المواطنين وخيام البدو، كما استهدف النازحين في حجة وصعدة وعمران. في محافظة عمران استهدف الطيران بغارتين جويتين، الأولى استهدفت خيمتين للبدو الرحل تابعة للمواطن صالح محسن رعدان في منطقة العمشية في مديرية سفيان بمحافظة عمران. الغارة الثانية استهدفت مسعفين وسيارة أحد أهل المنطقة الذين هرعوا لإنقاذ من بقي من الأسرة المستهدفة وانتشال الضحايا، ونتج عنها مجزرة خلفت 12 قتيلا بينهم امرأة وأربعة أطفال وجرح أربعة آخرين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة. في حجة ارتكب الطيران خلال 72 ساعة الماضية ثلاث جرائم بحق المدنيين. في الساعة 12:40 دقيقة ظهيرة يوم الأربعاء قام الطيران باستهداف أسرة أحد المواطنين النازحين ويدعى علي وحيش إبراهيم عضابي في قرية الخداريش في عزلة بني حسن في مديرية عبس بأربع غارات جوية أثناء ما كان خارج المنزل، حيث وقعت الأولى بجانب العشة التي يسكن فيها ما أدى إلى جرح أحد أطفاله. فقام ابن أخوه بأخذ الطفل والخروج هو وبقية الأسرة من المنزل والركوب على متن سيارته من أجل إسعاف الطفل والابتعاد عن المكان، لكن الطيران استهدفهم بغارة ثانية أثناء ما كانوا على متن السيارة ما أدى إلى سقوطهم جميعا قتلى، وعددهم ستة أشخاص بينهم ثلاث نسوة وطفلان تناثرت أشلاؤهم في أرجاء المكان. في محافظة صعدة أيضا كثف العدوان القصف الصاروخي والمدفعي على منازل ومزارع المواطنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة مدنيين اثنين في المديريات الحدودية، حيث أن عدد الضحايا وطبيعة الأماكن المستهدفة يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني قانون الحرب، فلم يراعي مبدأ الضرورة والتناسب ومبدأ الإنسانية ووجوب تحاشي الأهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، لا سيما والقصف استهدف مخيمات للبدو الرحل وتلاها غارة استهدفت المسعفين للضحايا، وكذلك استهداف منازل ومزارع المدنيين في محافظتي حجة وصعدة، وهو ما يؤكد تعمد التحالف استهداف تجمع المدنيين بهدف قتل أكبر عدد منهم، مما يجعل هذه الجرائم ترقى بحق إلى وصف جرائم حرب، وتعد هذه الجرائم امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف السعودي بحق الشعب اليمني. متابعة دولية. ماذا قال الرئيس الكندي في أول تعليق له على الأزمة السعودية الكندية؟ قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أول تصريح له حول الأزمة الكندية السعودية بأن بلاده ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، كاشفا أن بلاده تجري حوارا مع السعودية. وفي حفل أكاديمية الطيران المدني في أوتاوا قال ترودو: نحن ماضون في الدفاع عن حقوق الإنسان انسجاما مع مبادئنا. وأشار إلى أن أوتاوا عاصمة كندا مستمرة في الحوار مع الرياض، وستواصل التحدث بقوة عن قضايا حقوق الإنسان التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية في المملكة. وكشف في نهاية حديثه أن وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند أجرت حوارا مطولا مع نظيرها السعودي عادل الجبير يوم الثلاثاء، لكنه لم يكشف عن تفاصيله. وذكر أن الأزمة السعودية الكندية اشتعلت بعد أن أعربت أوتاوا عن قلقها شديد إزاء المعلومات حول اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان سمر بدوي التي تحمل الجنسية الكندية، ودعت لإطلاق سراحها وسراح باقي النشطاء، إلا أن الرياض رفضت هذه الادعاءات واتهمت كندا بالتدخل في الشؤون السعودية الداخلية. لدينا تعليق لمعدة البرنامج تقول فيه: نستغرب في صمت كندا عن مئات المجازر بحق النساء والأطفال في اليمن بينما تحركت ونددت باعتقال امرأة واحدة في السعودية. طبعا جميعنا ضد الظلم والقمع والاعتقالات السياسية، لكن تناقض المواقف يجعلنا نستغرب من هذا المجتمع الدولي المنطقة. وصلنا إلى ختام الحلقة، التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي من المخرج الرائع محمد بسام، السلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.